بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، ذنون المصري. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف
من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. كان ذنون المصري يقول: لم أرى شيئا أبعث لطلب الإخلاص مثل الوحدة، لم أرى شيئا أبعث لطلب الإخلاص مثل الوحدة، لأنه إذا خلا لم ير غير الله، فإذا لم ير غير الله لم يحركه إلا حكم الله، ومن أحب الخلوة فقد تعلق بعمود الإخلاص. يقول: لم أرى شيئا أبعث لطلب الإخلاص مثل الوحدة، لأنه إذا خلا لم ير غير الله، فإذا لم ير غير الله لم يحركه إلا حكم الله، ومن أحب الخلوة فقد تعلق بعمود الإخلاص. الله عز وجل يا أخوان في القرآن الكريم قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذا الدين دين الوسطية، دين الاعتدال. أحيانا حالتك الروحية تدعوك إلى أن تترك العمل وتترك الطعام وتترك الشراب وتترك مخالطة الناس وتترك نزولك إلى الأسواق، تريد هكذا أن تجلس مع ربك وحدك ولا تريد أحدا من الخلق. فبيجي الإسلام ليعيدك من هذه الحالة المغرقة في الروحانية إلى أن تكون موجود في سوقك التجاري، وفي علاقتك مع أسرتك، وفي علاقتك مع أصحابك الصالحين، وفي مخالطة الناس والصبر على أذاهم. يقول لك المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هلا بالعكس، أحيانا جشعك المادي وغرقك في ملذات الحياة يدعوك إلى أن تبقى 24 ساعة في العمل، و24 ساعة في مخالطة الناس، و24 ساعة بالأخذ والعطاء، والجوال مفتوح على مدار الساعة، والواتساب بتجيك ليل نهار وبترد عليها، وكل تعليق بدك تجاوب وتقول نعم أو لا، وكل مشاركة بتنزل لازم تدلي بدلوك. بيجي الإسلام يسحبك من هذا الإغراق في المادية ويقول لك: التفت إلى قبلتك وارمي الناس وراءك وقل الله أكبر وكلم ربك. ويقول لك يوم الجمعة في وسط النهار: اترك الناس وتعال إلى بيت الله تعالى تناجي ربك وتخلو بربك. ويقول لك: قم في الساعة الأخيرة من الليل لتدعو ربك وتخلو بربك. ويقول لك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير من رمضان طوى فراشه وشد مئزره واعتزل أهله وذهب واعتكف في المسجد. شو مشان المحل؟ غير موجود. أنا معمل غير موجود، المرأة غير موجود، شان أهل بيتي أنا بهالعشرة أيام إني ذاهب إلى ربي. فالإسلام دين وسط، لا يريدك أن تكون غارقا في الروحانيات، وكذلك لا يريدك أن تكون غارقا في الماديات. خذ نصيبك من هذا وخذ نصيبك من هذا، ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ولا من ترك آخرته لدنياه، ولكن يصيب منهما جميعا. جاءت فلسفات على هذه الأرض تدعو إلى القضاء على الملكية الفردية. الشيوعية تقول ما بصير ملكية فردية، الملكية للمجتمع، الملكية للدولة، هي بتوزع على الناس بحسب حاجاتهم وما حدا بيتملك شيء. لذلك المعامل تؤمم، الشركات تؤمم، المصانع تؤمم، خلاص ملكية جماعية، ما في ملكية فردية. إجت الرأسمالية بالضد، قالت شو ملكية جماعية، ملكية فردية، دبر حالك أنت، أنت روح اشتغل، روح أنت املك، وما لك علاقة، غيرك بعيش بيموت، يا أخي اللي بيشتغل بحصل، فقير ما معه بلا عمره، إذا بدك حتى اقتلوه. ووصلوا إلى فكرة المليار الذهبي الذي تدعو إلى قتل كل شيء بسيط، كل شيء فقير، كل شيء جاهل، كل شيء مريض، كل شيء عاجز، كل شيء لا يعمل اقتلوهم. وبيصفى عايش على الكرة الأرضية مليار واحد، هدول يعني بيعيشوا 5 نجوم، بيعيشوا برفاه. فالشيوعية قالت ما في ملكية فردية، الرأسمالية قالت ما في ملكية جماعية. جاء الإسلام وهو دين وسط، حثك على العمل وحثك على التملك ودعاك إلى أن تعطي الآخرين وأن تتحمل مسؤولياتك المجتمعية. لازم تساعد الفقراء، لازم تساعد المساكين، وفرض عليك أنصبة من الزكاة، وفرض عليك الكفارات، وفرض عليك النذور حتى يرقى المجتمع، وسن لك أن تعين الآخرين. فالإسلام دين وسط. جاءت فلسفات على هذه الأرض تدعو إلى الرهبانية، ما بدناش علاقة مع نساء بنوب، وهذه المرأة هي الخطيئة الموجودة، وأنت إذا جالستها ستتأثم بمجالستك معها، بل حتى بالجلوس معها ممكن أن تصيبك بالنجس. وجاءت فلسفات معاكسة إلى عبادة المرأة، يعني يا فلسفة بتقول المرأة نجس، يا فلسفة بتقول اعبدوا المرأة. إجا الإسلام نشر العفاف والعفة في المجتمع، وأجاز للرجل أن يقيم عقد زواج شرعي مع المرأة تعتني به ويعتني به. وهكذا أيها الإخوة، سائر مفردات هذا الدين فيها وسط، في المال وسط، في العلاقات أو في احتياجات الإنسان الجسدية وسط، في حالته الإيمانية أو الروحية وسط، في الجماعة وفي الفرد وسط، وفي سائر مفردات حياته. هلأ من هذه الجملة موضوع الخلوة أو العزلة أو الخلطة، أنو أحسن؟ أنا أختلط بالناس أكثر لما أخلو بربي أكثر؟ فبيقول ذنون المصري: لم أرى شيئا أبعث لطلب الإخلاص مثل الوحدة. هلأ هذا الرجل من الأولياء هو خبير في تزكية النفس وتربية هذه الروح، عم بيقول لك إذا أردت أن تحرر وتحقق الإخلاص وتقوي الإخلاص عندك، نصيحة كثر من خلواتك من الوحدة. فإني هو لم أرى شيئا أبعث لطلب الإخلاص مثل الوحدة. لما؟ قال لأنه إذا خلا لم يرى غير الله، فإذا لم يرى غير الله لم يحركه إلا حكم الله. هلأ نحن مثلا هلأ قاعدين مع بعضنا البعض، أقيمت الصلاة، طبعا بدك تقوم تصلي، يعني ما معقول تضلك قاعد، ما كلهم قاموا، يعني هلا اذا انت ضليتك قاعد ما صليت، يعني موقفك كثير هيك محرج وغير لائق، وما حدا بيقبل هذه المسألة. طيب انت يا ترى صليت لله تعالى لما صليت لانه كلهم قاموا انه ما حلو لازم تقوم؟ انت اجيت على صلاة الجمعة، أنت تستجيب لأمر الله لأنه إجا أبوك وأخوك وأخوك؟ يا ما عاد صفي ولا رجال بالبيت، كلهم نسوان اللي بالبيت، أنه قوم البيس أوام روح معه. فأنت رحت لأنه هن راحوا، لما أنت رحت لأن الله ناداك. تحتمل، ومرات يشوب هذه النفس، يشوب يعني يشوبها الرياء. من زمان كان بالشام في عندنا جمعيات الخيرية لما تنشأ بتساوي حفل إشهار. بحفل الإشهار يعني يدعى الوجهاء والأغنياء، من استطاعت الجمعية أن تدعوهم. فبيحكوا عن هالجمعية وبيحكوا عن شو بدها تعمل هالجمعية، وبعدين بيقولوا والله نحن يعني كونه إشهار بدنا هيك كتلة نقدية ننطلق فيها بالعمل، يلا بدنا نتبرع. فمثلا بيوقف هيك تاجر كبير، هو يتولى هالتبرع، يلا يا جماعة هاي أول شيء أنا 1,000,000 ليرة، يلا تفضلوا. بيكون هون قاعد أبو أحمد بيقولوا أنا 500,000، أبو سعيد 200,000، أبو علي 1,000,000، أبو خالد 3,000,000، أبو أحمد. هلأ بعدين غير القول يعني في منهم بيدفعوا فورا، في منهم ما بيكون معه، بيكونوا حاطين لون ورقة على الطاولة إنه هو بيكتب اسمه لأنه ما بيكون حامل بجيبته يعني، وبيكتب المبلغ وبيكتب رقم تليفونه. وهن إن هالجمعية بتجمع هاللورا. فمرة إحدى الجمعيات كانت عاملة يعني هالبرنامج هاد، كنت أنا موجودا، والله ما شاء الله الناس 200,000، 100,000، 500,000، 1,000,000، 3,000,000، أبو فلان 5,000,000، الأستاذ فلان 1,000,000. واللي بيقول ما بيكون معه إنه تعال عندي بكرة على المكتب على المعمل. بعد شي جمعة قلت له لهذا الأخ القائم على الجمعية، قلت له إن شاء الله إجوا المبالغ يعني الحمد لله منيح كان. قال لي إيه والله بالقلب المجلس الأرقام كتير منيحة. قال لي والحمد لله يعني رحنا لعند الناس ودفعت. قال لي بس في بعض أشخاص ذهبنا إليهم قام قال له إنه أنا ما بدي أدفع، هو قال مثلا 1,000,000، قال له إنه أنا ما بدي أدفع 1,000,000، قال له بس أنت يا أستاذ قلت 1,000,000، قال له إيه صح أنا قلت بس أنا ما بدي أدفع. قال له عفوا يعني بس ليش قلت؟ قال له إيه ما حلوة كلهم قالوا، يعني هذا قال 1,000,000 وهذا 1,000,000 وهذا معقول أنا ما أقول وأنا 1,000,000 كمان. شايف لا يخلو الأمر لقيت لما بتكون جماعة ممكن أن يشوب الأمر الرياء، هذا 100% رياء، بل هذا الشرك. إنه أخي مشان أنتم تشوفوا إنه أنا دفعت 1,000,000 ليرة سوى. أما هلأ لو واحد راح وتصدق لوحده أو تبرع لوحده هذا أدعى للإخلاص. نحن لا نقول أنه اللي يتبرع قدام الناس، كمان في ناس مخلصين وقد تبرعوا أمام الناس وهم يريدون أن يشجعوا يعني الآخرين، لكن يعني أنه أكثر دعوة للإخلاص يلي بتكون فيها لحالك. فذنون المصري يقول لم أرى شيئا أبعث لطلب الإخلاص مثل الوحدة. هلأ نحن مأمور منا أنه لازم نجتمع مع الناس، وصلاة الجماعة أحسن من صلاة الفرد، وصلاة الجمعة ما بتصير أصلا إلا جماعة، وبالحج بدنا نطلع مع بعضنا البعض على الحج، ما بصير واحد يروح لحاله يعني لحاله وبغير وقت ما يروحوا الناس يعني مشان ما حدا يدرى فيه، بدك تروح معنا وبدنا نعرفك أنك رحت على الحج. بس خذ حظك، كل أخ بيناتكم يا أخوان وأنتم يا بنات كل أخ ياخذ حظه من الوحدة، مو دائما يعني. خذ حظك من أنك تفصل جوالك خلاص، أنت هلأ بدك تفوت على مكان عبادتك في بيتك وبدك تحط الجوال طيران، وأنا بدي دقلك ولاقي ما في تغطية، وهذا الأخ بده يدقلك ما في تغطية، مو دائما أنا بدي دقلك وأنت ترد، وهذا يدق لك وانت ترد، وهذا ما بعرف يبعث لك رسالة وتجاوب. خلص أخي أنا هلأ بدي أخلو بربي، حبسكر على حالي الباب وبطلع جوال برات الغرفة. الصحابي الله يرضى عنهم كان كل واحد منهم قد اتخذ في بيته مسجدا، مسجدا يعني مكان للعبادة والصلاة بهالزاوية هيك يخلو بربي، بغرفة الضيوف يفوت يسكر على حاله الباب خلص، بدي أصلي من قيام الليل، بدي أقرأ قرآن، بدي أذكر، بدي أتعبد ربي هيك لحالي. هلأ في مرات أنا بدي أجي معكم نعمل جلسة عبادة جماعية، بدي نساوي جلسة ذكر جماعية يوم السبت المغرب نحن مساوي هون، وبدي ساوي درس كمان هيك أنا وياكم، هذا مطلوب. بس في مرات يقعد لحالي، يقعد لحالي أقرأ قرآن، يقعد لحالي أذكر الله عز وجل، بدي أقعد لحالي أطلب العلم. وهي القعدة لحالك تساعدك على تحرير الإخلاص في قلبك. لم أرى شيئا أبعث لطلب الإخلاص مثل الوحدة، لأنه إذا خلا لم يرى غير الله. أنتم تسمعون مرارا ما تأتينا ورقة أنه أنا خايف على نفسي من الرياء، أريد أن يعني كيف بدي أتحقق بالإخلاص؟ هلا هذول الأولياء عم يعطوك أدوية، واحدة من الأمور إنه أنت خلي إلك حظ من الجلوس لوحدك. قال لأنه إذا خلا لم يرى غير الله، فإذا لم يرى غير الله لم يحركه إلا حكم الله. ومن أحب الخلوة، هلأ بكثرة هيك جلوسك لوحدك بتحب هذه الجلسة المنفرد أنت وربك، ومن أحب الخلوة فقد تعلق بعمود الإخلاص. يقول ترى شوف الشيء المساعد الرئيس بالإخلاص الخلوة. طيب ماذا إذا واحد بقى هلأ حب الخلوة وصار ما عاد بده يطلع؟ بيجي الإسلام بيقول له لا، شايف الإسلام وسط، وأنت مرجعيتك الإسلام مو الشيء اللي بتحبه أو ما بتحبه. هلأ مرات في بعضنا هيك بحب فعلا، بحب يفوت على البيت ويسكر ما بده يطلع، بيجي الدين بيقول له لا، لازم يجب أنك تطلع يوم الجمعة. كثير من العلماء كمان يجب تطلع للصلوات الخمس. يا أخي ما بدي أشوف حدا ولا بدي حدا يشوفني، ما بيرضى الدين. بس بالمقابل يا أخوان، أنا ما بعرف كم واحد بيناتنا هيك بحب يقعد لحاله وما بده يشوف حدا وما عم بيشوف حدا. أنا بعتقد ما في ولا واحد. بس كم واحد بيناتنا دائما قاعد مع الحدا وما عم يخلو بربه؟ حقيقة كتير. يعني احنا بدنا من هون وبدنا من هون. وبهذا يكتمل الإنسان المسلم. لو أنت حابب تضل قاعد دائما معنا لازم تقعد لوحدك. بقال أهل التربية الروحية اخترعوا مع طلابهم مادة اسمها الخلوة، مشان يدربوه على تحرير الإخلاص السالك إلى الله تعالى. أول ما بينطلق في هذا الطريق والشيخ شاف وصار مناسب بيقول له أنت بدك تدخل الخلوة مثلا 20 يوما أو 10 أيام أو 40 يوما. شو هي الخلوة؟ في بعض مساجد في مدينة دمشق موجودة وفي سائر محافظات سوريا موجود منها، في بقلبها غرف، الغرفة تتسع لواحد، صغيرة الغرفة يعني، بس بمقدار ما أنك أنت توقف تصلي وجنبك ممكن يعني هيك فراغ بسيط. هذه الغرف هي للخلوات. فبيجي هالمريد الشيخ بيقول له تفضل هي الغرفة، أنت تجلس في هذه الغرفة 20 يوما، تطلع بس على صلاة الجماعة، عفوا بدك تتوضأ بدك تتحمام كمان موجود، وباقي الوقت 20 يوم ما عندك شيء إلا قراءة قرآن وذكر لله تعالى وصلوات النوافل. ما بدي أحكي مع الناس، لا بتطلع هون بتصلي الجماعة وبترجع فورا على غرفتك. طيب بركي واحد سلم علي بترد عليه السلام، لأنه رد السلام واجب هيك الشريعة بتقول، بس أنت اجتهد أنك تصلي وترجع. 20 يوم أغلق هيك يعني علاقاتك مع هؤلاء البشر، وأنت عم تجتهد بالأذكار والأوراد والقرآن والأدعية، بتقوم بركي بينفتح في قلبك صوت تكلم به رب البشر. وبيستشهدوا بقى هنن، لهم أدلة كثيرة، أنه أول شيء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، وهناك جاءه جبريل. وانت كيف روحانيتك بدها تلتقي مع روحانية الملك؟ روحانيتك كلها مخبصة، عم تقعد بعيد منهم مع الكذابين والعصاة، وفي كفرة كمان تجلس معهم والمجاهرين بالفجور، وهدون بيأثروا عليك. فشلون هالروحانية بدها تقعد مع رب العالمين وتتلقى يعني ترى الملائكة؟ ما بتقدر. فبدك تصفي روحانيتك كيف؟ هيك بالخلوة مع ربك بالعبادة. فإذا أنت اجتهدت تصير الله يطلعك على شيء من ملكه في هذا الكون. شايف؟ بس بدك هيك تخلو بربك. فبيقولوا له بدك تقعد 20 يوم. فبيستدلوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلو بغار حراء. ستنا خديجة رضي الله تعالى عنها تقول كان يأتيني من الهلال إلى الهلال 30 يوم. أنتوا طلعتوا على غار حراء؟ إن شاء الله هيك الله بيكرمنا نروح سوا على العمرة ونطلع على غار حراء. غار حراء هيك أستاذ بيسع بس واحد، وممكن يعني إذا أنا بدي واقف صلي بيوقف جنبي واحد، بس هيك بدنا نضب على بعضنا. وراس جبل ما في حدا، لا هابوب ولا دابوب، وفعلا مخيف طلعة هيك لفوق، بس تلاقي حالك لهنيك، حالك عن جد مخيفة. بس بقى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بربه استأنس بالله تعالى. هلا نحن لما بنطلع بنكون مع بعضنا هيك جماعة بنستأنس ببعضنا البعض، بس النبي صلى الله عليه وسلم كان لحاله جالس. وبيستدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في رمضان آخر 10 من رمضان، وفي رمضان اعتكف 20 يوما، وفي رمضان 30 يوم اعتكف. والاعتكاف هيك أن أبقى بالمسجد فلا أخرج. فبيقولوا أنه والله المريد حتى يسلك يساوي خلوة. كان الله أكرمني هيك والشيخ أذن لي بالخلوة وساويت خلوة هيك وأنا وعدد من الأخوة. والله يا أخوان بس في شيء آخر غير طعم اللحمة وغير طعم الشراب الحلو وغير طعم المكسرات الفاخرة وغير طعم الشراب والطعام الفاخر. في شيء تتذوقه بقلبك. والله كلنا لما انتهينا الخلوة هيك بعد 40 يوما ما حدا بيناتنا بده يطلع، لا نريد أن نخرج، خلاص أنا أريد أبقى مع ربي. بس الإسلام هون لما بيقول لك شيخ مربي بقى هو بيرجعك أنه ما الإسلام ما بيريدك بس تضلك هيك عايش، يعني في أنوار وفي شرح وفي أنس بحضرة الله تعالى، بيريدك تحمل هالشيء اللي أخذته وتعود إلى الناس لتوصله إليه. وذكروا عن الشيخ أمين كفتار الله يرحمه لما هيك دخل بالخلوة فما عاد أراد لا يأكل ولا يشرب ولا بده يشوف الناس، حتى مرته ذهبت إلى شيخي وقالت له سيدي هذا عم حط له أكل ما عم يأكل. فالشيخ قال له ساوي أكل وبس تكوني جاهزة وصلي لعنده وأنا سأخبريني. خبرت شيخه فجاء شيخه والأكل موجود، قال له يا شيخ أمين كونل. الشيخ أمين كان عالم، الشيخ أمين كفتارو، بس شيخه لما يعني كان كبيرا التزم عند شيخه. فالشيخ قال له كون، قال له سيدي أنا ما راغب بالطعام، وهي بالخلوة فيها صيام يعني كون صايم. قال له سيدي ما راغب بالطعام، قال له معلش لو مو راغب بس كون. قال له سيدي ما يعني نفسي ما تتمناه، قال له لو ما بتتمناه كون. قال له سيدي هلا إذا أكلت بدي أمرض، قال له كول ومرض. فأكل الشيخ أمين ومرض. لما يعني هيك تماثل للشفاء شيخه قال له، قال له يا شيخ أمين نحن أردناك لغيرك وما أردناك لنفسك. لأنه مرات العابد لما هيك بيوصل إلى حالة قرب من الله خلاص بصير بده يهجر كل الناس ويبقى مع ربي. بس الإسلام لا، بريدك تحمل هذا القرب من الله وتنزل فيه إلى الناس لتأخذ بيد الغارق وتقرب البعيد وتنقذ الهالك عشان تدله على الله عز وجل. وإن شاء الله بهناك مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما بقي بغار حراء طول عمره، نزل إلى الناس وأخذنا. ولولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نحن شو بدنا نكون هلأ؟ فأنت بس الشاهد يا أخوان لازم تأخذ نصيبك من الخلوة. نصيحة يا أخوان، كل أخ بيناتكم يتخذ لنفسه مسجدا في بيته، غرفة الضيوف يا أخي ما بيكون فيها حدا في الليل، تدخل هيك صلي بنفس المكان، غرفة القعدة يا أخي بالكريدور بأي مكان، اتخذ لنفسك مسجدا. بيتك ما بيتسع على الجامع. مرة دعاني مهندس كبير، رجل عبقري يعني يطلب على مستوى الدول، هو مهندس إلكترون لحل بعض المشاكل الإلكترونية، مساوي مركز لإله بنايتين طابقين عفوا، في بناية مؤلفة من طابقين كلها مركز إلكترونيات هو بيشتغل فيه. فأخذني عم يفرجيني على تقسيماته جنب غرفة المدير، في غرفة هيك متر بمترين ملحقة بغرفة المدير يعني بغرفته. قلت له شو هاي؟ قال لي هاي الغرفة للعبادة. صح أنا عبقري وصح أنا مهندس إلكترون وصح بيطلبوني من دول العالم لحل لهم مشاكل إلكترونية، بس أنا كمان فوت هيك بخلو بربي، ما عاد بدي أشوف حدا من الناس، بدي إني ذاهب إلى ربي. فلذلك يا أخوان كل أخ بيناتكم رجل أو امرأة يتخذ لنفسه هيك خلوة مع حضرة الله تعالى. في ساعة بينك وبين ربك، بعد الفجر، قبل النوم، بعد العشاء، عند صلاة التهجد، بالنهار، في أي وقت، بس اتخذ لنفسك خلوة تخلو بها بربك. فبيقولوا هاد بيساعدك على الإخلاص. يقول ذو النون المصري: لم أرى شيئا أبعث لطلب الإخلاص مثل الوحدة، لأنه إذا خلا لم يرى غير الله، فإذا لم يرى غير الله لم يحركه إلا حكم الله، ومن أحب الخلوة فقد تعلق بعمود الإخلاص. أسند ذو النون أحاديث كثيرة عن مالك والليث بن سعد وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض وابن لهيعة وغيرهم، وتوفي بالجيزة، وذلك في يوم الاثنين لليلتين خلتا من ذي القعدة سنة 46 و200. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.